بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 في سلسلة الدروس التي نشرح فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الآية الأولى شرحناها في درسنا الماضي، وهي مرتبطة على كل بالآية الثانية التي سنبدأ شرحها بتوفيق من الله في هذه الليلة. الآية التي شرحناها بالأمس هي قوله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذه الآية فيما أذكر شرحناها، لكن الرد لم ينتهي بعد. يقول الله عز وجل بعد أن قال لهم اتخذتم عند الله عهدا، هل بينكم وبين الله عهد أن لن تمسكم النار إلا أياما معدودة؟ إذا كان هنالك عهد بينكم وبين الله وقد وعدكم الله بذلك، الباري عز وجل لا يخلف مواعيده، لكن أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني تحلمون ثم تطمعون بما تحلمون. وقلنا إن أم هنا ليست عاطفة وإنما هي للإضراب، يعني بمعنى بل. معنى الجملة بل أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون، المسألة ليست مسألة عهد. تابع البيان الإلهي الرد عليهم فقال بلى من كسب سيئة وأحاطت خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الله عز وجل ردا على قرارهم الذي ذكروه لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال لهم بلى. وهنا ينبغي أن نقول شيئا أيها الإخوة يتعلق باللغة العربية، وما أحوجنا إلى اللغة العربية من خلال شرحنا لكتاب الله عز وجل ووقوفنا على دقائقه. ما الفرق بين بلى ونعم؟ إذا قلت لك ليس لك عندي شيء فقلت نعم، نعم هذه تثبت النفي، يعني تثبت الجملة من أولها. إذن أنا أقرك بأنه فعلا ليس لي عليك شيء، لكن إذا قلت بلى قلت لي ليس لك علي شيء، قلت لك بلى. بلى تثبت المنفي، يعني تثبت الكلام الذي نفيته، عكس نعم. قلت ليس لك علي شيء، بلى يقول لي عليك شيء. واضح كيف؟ إذن أعود فأقول عندما تأتي كلمة نعم، نعم تأتي لإثبات النفي من أوله والمنفي، بلى تأتي لإثبات المنفي ونسخ أداة النفي، ونسخ أداة النفي. اليهود ماذا قالوا؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الباري عز وجل لهم قال بلى. ماذا صنعت كلمة بلى؟ أثبتت ستمسكهم النار أياما معدودة، ونسخت كلمة لن. واضح كيف؟ لكن لو قال الباري عز وجل لهم نعم، هم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، فقال لهم الله نعم، كلمة نعم تقول كلامكم صحيح، لن تمسكم النار إلا أيام معدودة. هذه قاعدة لغوية، لكن من المهم جدا أن نعلمها، الفرق بين أن تجيب بكلمة بلى وبين أن تجيب بكلمة نعم. قال بلى، أي ستمسكم النار. طيب لماذا ذكر الدستور، دستور القضية عموما؟ هذا الدستور أو المبدأ الذي ينطبق على اليهود وينطبق على النصارى وينطبق على المسلمين وينطبق على عباد الله جميعا، ما هو هذا المبدأ؟ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو القرار، لذلك كلامكم لا مصداق له بشكل من الأشكال. هنا أيها الإخوة، كتاب ربنا فرق بين كسب وبين اكتسب. دائما عندما نقرأ كتاب الله عز وجل نجده عندما يقول كسب يجعل المراد بالكسب الخير، نعم، وعندما يقول اكتسب والمراد بالاكتساب الشر، نعم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن القرآن فرق بين كسب واكتسب. كسب يعني حقق شيء من الخير، طاعات نحو ذلك. اكتسب المصطلح القرآني أنه ارتكب معصية. طيب إذا كان ينبغي أن يقال بلى من اكتسب سيئة، هكذا كان ينبغي. لكن أليس اليهود يعتبرون أنفسهم مقربين إلى الله وأنهم أحباب الله وأنهم لن يعذبوا إلا تلك الأيام القليلة التي يعني عبدوا فيها العجل؟ نعم، فهم يعتبرون أنفسهم دائما يكسبون الطاعات ويؤدون القربات. فالباري مشاكلة لهم قال بلى من كسب سيئة، مشاكلة، بما أنه اليهود يعتبرون أنفسهم ما في شيء اسمه اكتساب، دائما كسب، يعني دائما سلوكهم يقربهم إلى الله، يؤدون القربات ونحو ذلك، فهم دائما يتعاملون مع الكسب لا مع الاكتساب. طيب باري عز وجل يقول طيب من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني على حسب مصداق كلامكم. هذا اسمه مشاكلة، وأظن أكثر من مرة ذكرنا معنى المشاكلة. مشاكلة يعني زيد من الناس يردد كلمة، يعني أصبحت لازمة على لسانه، يرددها عند المناسبة وبدون المناسبة، بوجه الصحيح وبوجه الغير الصحيح، فأنت ماذا تصنع؟ تردد كلامه، تردد كلامه مشاكلة لحديثه. هذا نوع من الانتقاد الغير المباشر، مفهوم؟ وذكرت لكم مثالا يجسد هذا المعنى تماما في اللغة العربية. رجل من الأعراب كان في بادية وجن عليه الليل، وكان الجو بارد شتاء، زائد إلى ذلك أمطار سخية نزلت، فيعني عانى من البرد ومن المطر ولم يجد ملاذا لنفسه إلا خيمة كانت تلوح أضواؤها على البعد، فشد نفسه إليها ودخل يستنجد، نعم بأهل الخباء أن يعني ينجدوه ريثما تهدأ الأمطار ويطلع النهار. فالواقع أقبلوا إليه واهتموا بمقدمه، دخلوا ثيابه كلها مبلولة ماء من المطر الشديد، فرأسا سألوه: ألست جائعا؟ نهيئ لك طعاما. ما الطعام الذي يمكن أن نهيئه لك على يعني بشكل سريع؟ لكني شايفينه حالته حالي، والبرد أخذ منه كل ما أخاف. ما انتبهوا إلى هذا وانتبهوا إلى الطعام الذي ينبغي أن ينضجوه ويهيئوه له. فوصف حالة هؤلاء الناس يعني غباءهم ونحو ذلك، فقال فيما قال: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا. أين المكان الشاهد؟ نعم، مشاكل أين؟ اطبخوا الجبة والقميص لا يطبخان، لكن بما أنهم لا يعلمون إلا فن الطبخ، نعم طيب إذا ما تعرفوا إلا الطبخ لكان طبخوا لي جبة وقميص. هذا من هذا القبيل. هم اليهود يرون أنفسهم دائما يكسبون ولا يكتسبون، يكسبون الطاعات ولا يكتسبون السيئات، هذه يعني تصوراتهم. فالباري عز وجل قال لهم: طيب استعمل نفس الكلمة اللي هنين بتصوروها. فقال: بلى من كسب بدلا من اكتسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب السيئة هل تستدعي الخلود في النار؟ السيئة المعصية، وتأتي كلمة سيئة في بعض المصطلحات بمعنى الذنب الصغير. نعم، الباري سبحانه وتعالى وعد عباده أن يغفر السيئات إن تجتنبوا، قال: كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا السيئات تطلق على الصغائر. طيب لكن الباري عز وجل ماذا قال؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: وأحاطت به خطيئته، يعني كسب السيئة وركن إليها، جرته السيئة إلى سيئة أخرى، جرته السيئة الأخرى إلى مثلها فمثلها، والسيئات تتوالد إن ركن الإنسان إليها حتى أطبقت عليه السيئات ولقي الله وليست له أي حسنة. ولن يكون الإنسان بهذه الشاكلة، لن يرحل إلى الله على هذه الشاكلة إلا وهو كافر. نعم، هذا معنى أحاطت به سيئته. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه أحمد: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها لتجتمعن على الرجل فتهلكه. نعم، إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الإنسان في بعض الأحيان يرتكب معصية، سمع أن هذه المعصية يعني صغيرة ليست كبيرة، قيل له: يا أخي هي معصية. قال لك: يا رب العالمين بيغفر. نعم، هي صغيرة من الصغائر. هذا الكلام الذي يقوله يجره إلى ارتكاب معصية ثانية، لأنه ركونه إلى الأولى يدفعه إلى الثانية، الثانية تدفعه إلى الثالثة، ثم إنه يتحول من ارتكاب الصغائر إلى ارتكاب الكبائر. نعم، ثم إن هذه المعاصي تجتمع عليه فتهلكه. ما معنى تهلكه؟ يعني تورده الكفر، تخرجه من الإيمان إلى الكفر. إذن هذا معنى قوله تعالى: وأحاطت به خطيئته. من كسب سيئة، هل كلمة سيئة نكرة تصدق على سيئة واحدة، لكن البيان الإلهي يذكرنا بمن يرتكب سيئة ويركن إليها لا يستعظمها. كما قلت لكم، لا بد أن تجره هذه المعصية إلى أختها، إلى شبيهة ما. وهكذا الإنسان إذا استدرجته المعاصي لا بد أخيرا أن يرتكب الذنوب الكبيرة، لأن الصغائر بريد الكبائر. أكيد، نعم. فإذا ارتكب المعاصي واستمر على ذلك، هذه المعاصي تنكت في قلبه نكتة سوداء، تتكاثر حتى يحدث على القلب ما يسمى الران، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب، هو بحسب الظاهر مؤمن مسلم، لكن المعاصي ماذا صنعت؟ جللت قلبه بالسواد. عندما يأتيه الموت ويقع في سكرات الموت، لا يذكر إيمانه الضعيف الذي ضعفته المعاصي الكثيرة وأسخنته الأوزار الكثيرة، وإنما يذكر دنياه وشهواته وأهواءه والمعاصي التي كان دائما يركن إليها، فيموت على غير إيمان. ولذلك يقول دائما العلماء: العبرة بخواتيم الأمور، العبرة بالخاتمة. هذا معنى كلام الله عز وجل: وأحاطت به خطيئته. أي المفهوم المخالف، إذا ارتكب الإنسان سيئة لكن ما أحاطت به خطيئته، يرتكب هنا السيئة ثم يتوب، ثم يعود مرة ثانية إلى السيئة، ثم يتوب ويتوب إلى الله عز وجل، وهكذا. لا، في الغالب ربي عز وجل قد يغفر له، وكما قال رسول الله: المؤمن واهن راقع، فطوبى لمن مات على رقعه، مات وهو يرقع، لا مات وهو يخرق ثوب إيمانه وإسلامه بالمعاصي. طيب، إذن عرفنا معنى وأحاطت به خطيئة. ما عقابهم هؤلاء؟ فأولئك أصحاب النار. شوفوا كلمة أصحاب النار: صاحب الشيء لا ينفك عن الشيء، صاحب الشيء لا ينفك عن صاحب الدار، لا ينفك عن الدار. هؤلاء أصحاب النار، يعني لا انفصال لهم عن النار أبدا، لأنهم أصحابها. نعم، وأولئك أصحاب النار. فسر كلمة أصحاب النار بقوله: هم فيها خالدون. وقد عرفنا في دروس العقيدة معنى كلمة خالدون، يعني باقون بقاء مستمرا لا انقضاء له. هل هذا الكلام ينطبق على اليهود فقط؟ قلت لكم الباري عز وجل أولا قال بلى، يعني رد عليهم، وقلنا أن بلى تثبت المنفي، تثبت الشيء المنفي وتنسق أداة النفي. ثم إنه بين لنا قانونا عاما ينطبق على اليهود وغير اليهود: من كسب، من للعموم، أداة عموم، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا يشبه قول الله عز وجل في مكان آخر: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لكن هناك الباري عز وجل لا يخاطب أهل الكتاب فقط، وإنما يخاطب المسلمين ويضم إليهم أهل الكتاب: ليس بأمانيكم. المسألة ما هي عائدة إلى أحلامكم وظنونكم وتصوراتكم؟ يقول: يلا لك الله، والله غفور، والله بيغفر، لا تخاف، الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه. الباري ماذا يقول لهم؟ ليس بأمانيكم، هذه أمني، على ما تعتمدون عليها؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب اليهود أو النصارى. لكن شو القاعدة؟ من يعمل سوءا يجزى به، الإنسان الذي يعمل سيئة سوءا لا بد أن يجزى به. هذه الآية لما نزلت اهتم أصحاب رسول الله اهتماما شديدا بذلك، وكان في مقدمتهم سيدنا أبو بكر. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول، من نجت بعد اليوم؟ كيف نجت؟ في من نواحيد ما عمل سيئة، في من نواحيد ما ارتكب سيئة. والباري يقول: من يعمل سوءا يجزى به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تجزع؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. مو شرط الجزاء يوم القيامة، لا مو شرط. إما أن يكون العقاب يوم القيامة إذا الباري عز وجل ما بده يغفر له، أو يحاسبه في دار الدنيا. كيف يجزى هذا الإنسان مقابل السيئة؟ بمرض، بمشكلة، بابتلاء، بحزن، بجزع، بمصيبة من وما أكثر المصائب وما أكثر الابتلاءات. نعم، فهذه تكون كفارة. نعم، إذن فعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. نعم، فهذا من ناحية في لطف رباني، بدل ما رب العالمين يخبي هذه العقوبة يوم القيامة شغل كبير هناك. هنا في دار الدنيا ماشي الحال، جاء ابتلاء بسيط، خسارة مالية، مرضى مر بها. نعم، ما في أكثر من الابتلاءات التي يرسلها الله عز وجل على عباده، هي في الظاهر ابتلاء وفي الباطن تطهير من المعصية التي كان قد ارتكبها. ولذلك الإنسان عندما يجد نفسه قد وقع في أزمة، أي أزمة، أزمات كثيرة، ابتلاء، أي نوع من أنواع الابتلاء، ليعد وليتوب إلى الله وليقول: اللهم إني أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. أنا أعرف يا ربي إني عملت شيء معصية، وأنا بعرف حالي، وأنت قايل من يعمل سوءا يجزى به، فأنا أتوب إليك يا رب. لهون بس خلي العقاب يكون بس في دار الدنيا. واضح كيف؟ نعم، صحيح ورد أنه أيضا الابتلاءات قد تكون سببا لرفع الدرجات، لكن لا تقول أنا من هؤلاء الحمد لله ما في معصية، هل المصيبة اللي اجتني أكيد أكيد مشان رفع درجاتي. لا، مالنا من هدول الجماعة، كل يوم نغلط لنا 20 غلطة، كل يوم ننسى. نعم، فأقول يا رب إذا جعلت هذه المصيبة، هذا الابتلاء كفارة لأوزاري اللي أنا في شيء بعرفه شيء ما بعرفه، نعم، هي رحمة كبيرة منك. نعم، اقتنع بهذا. نعم، طيب، هم فيها خالدون. هنا مرة أخرى أيها الإخوة لا بد أن نؤكد هذا القرار الذي يقوله الله: فيها خالدون. ربما قال قائل كلمة هم فيها خالدون للمبالغة، يعني يظلون في عذاب الله مدة طويلة، وعبر بكلمة خالدون كناية عن المدة الطويلة، لكن أخيرا الباري سبحانه وتعالى يخرجهم من النار. قد يقول قائل هذا الكلام، لكن رب العالمين شرح كلمة خالدون بأكثر من موطن بعبارات لا تقبل التفسير. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. شو معناته؟ هي تفسير لكلمة خالدون. كلما، لاحظوا كلمة كلما للعموم، أي وقت، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار. لما يروي البيان الإلهي كلام الكافرين وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، شو إجا الجواب؟ قال: إنكم ماكثون. ما في طلع. طيب، لما يقول ربي عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. طيب إذن هل المسألة ما وقفت عن كلمة خالدون؟ البيان الإلهي شرحها بما لا يقبل التأويل. إذن ينبغي أن نعلم أن الذين رحلوا من هذه الدنيا وقد أحاطت بهم خطيئتهم، يعني ماتوا على الكفر، ماتوا على الجحود، إقابهم كما يقول الله. وما ينبغي أن نفتئت على بيان الله بشكل من الأشكال. ما هي المشكلة الوهمية التي تدخل في أذهان بعض الناس، حتى بعض المثقفين، بعض أكاد أقول بعض رجال الدين، يقولون طيب يا أخي هذا الإنسان عاش 100 سنة، عصى الله عز وجل 100 عام، مفروض أنه يعذب كمان 100 عام، يعني لازم يكون عقابه على قد المعصية. نعم من نوع المعصية ومن حيث الزمن، كيف مقابل 100 سنة بده يعذبه أبد الآبدين ودار الداهرين؟ هل تذكرون الجواب الذي قلناه في دروس العقيدة؟ قلنا الثواب والعقاب أهو على الفعل أم على الكسب؟ على الكسب، يعني على العزم. الفعل يخلقه الله، صلاتك ربي يخلقها لك. لما تيجي تقرأ القرآن وانت عم تقرأ حركة لسانك والحبال الصوتية من عند رب العالمين، لكن عندما عزمت على أن تقرأ الكلام وأقبلت ربي يكتب لك الأجر على هذا العزم. طيب الكافر إذا سئل، طيب هل أنت لو عشت مثلا 1,000,000 سنة بدك تتم على هذا المعتقد؟ شو بيقول؟ بيقول نعم راح تم على المعتقد، أنا على حق، ليش هتغير؟ ها إذن قد عزم على أن يظل على جحوده وإنكاره مهما عاش، والعقاب يكون على ماذا؟ على العزم. ولعلي ذكرت لكم قصة، كنت أنا في الطائرة متجه إلى أوروبا، وجد في الطائرة إنسان سوري لكن ملحد إلحاد شنيع، يعني دنوت منه وسلمت عليه، كان حولي سلة، قلت الكلمة التالية، قلت أنا أبشركم للإخوة اللي كانوا معي، نحن بالطائرة، قلت أبشركم أن أخانا هذا قريبا سيعلن رجوعه إلى الهدى وإلى الاستقامة والإيمان بالله. نعم. فاستشاط غضبا وقال أنا قراري قرار علمي ولن أعيد عن هذا القرار أبدا. عندئذ تذكرت قول الله عز وجل خالدين فيها. هذا شيء جواب. كذلك المؤمن لماذا يصيبه الله عز وجل بالخلد؟ لأنه بارع علم أن هذا الإنسان قراره الذي اتخذه بينه وبين الله أنه لو عاش الدهر كله سيزداد قربا من الله، مو هيك؟ هذا قرارنا الحمد لله. لو عيشنا ربنا سبحانه وتعالى 1,000,000 سنة والله لن نحاول إلا أن نسخر هذه السنوات في مزيد من القرب منه. إذن ربي عز وجل يحاسبنا على عزيمتنا، يصيبنا الخلود المطلق. هذا إلى جانب شيء آخر. هذول حجتهم الأخرى ما هي؟ إنه لك يا أخي وين رحمة الله لك؟ بيقولوا إنه سبقت رحمته غضبه، يعني فهمنا 1,000,000,000,000 على طول على طول على طول، يعني هي بعيدة عن رحمة الله عز وجل. هنا هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس يصطدم بماذا؟ بضرورة التأدب مع الله. ربي عز وجل أخبرك بشيء، إذن ينبغي أن تكون متأدبا مع قرار الله. هكذا أعلم وهكذا قال. إذا جئت قلت لا صحيح قال، لكن والله يا أخي ما تدخل بعالي، الباري عز وجل كريم غفور رحيم. لا، يا النار بدها تفنى، يا هنن بدهن يطلعوا، يا مدري شو بده يصير، وإلى آخره. إيه، فهل يتفق هذا مع الأدب مع بيان الله؟ لا. خليك عبد، كن أديبا مع قرار الله. ربي عز وجل قال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قل يا رب آمنت وصدقت بما قلت. نعم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا السوء. قل آمنت يا رب آمنت. وإذا واحد قال لك يعني شلون هيك على طول بدك، قل له هيك ربي قال وأنا لا أستطيع أن أخرج عن قلا. يعني هذا اسمه الأدب مع الله، ويوم القيامة هو أحكم الحاكمين. أنا الآن أؤمن بما قاله الله عز وجل، والباري سبحانه وتعالى قال إيه القاعدة بتقول: إذا وعد أنجز، لكن إذا أوعد قد يخلف. نعم، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. أي عادي الناس يقولوا أنه فلان بتوعده لما بلغي وعيده، يعني هذا مزية، لكن إذا ألغى الوعد لا أهم مزية. إذن لكان رب العالمين بيخلف. طيب شو بيعرفه بده يخلف؟ هو الأمر أمره والحكم حكمه. هون شو بيعرفك إنه ربي بده يخلف وعيده؟ ما بتعرف. إذن كن أديبا، كن أديبا مع قرار الله سبحانه وتعالى، ولا تتجاوز حدود اللياقة والأدب مع بلاغ الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قلت لكم وأعود فأقول: عادة رب العالمين، يعني إذا ما قلت بالمية مية بالمية 95، إذا تحدث عن وعيده الذي أعده للجاحدين لابد أن يتحدث إما قبل ذلك أو بعد ذلك عن وعده الذي أعده لعباده الصالحين. يعني إذا وصف البيان الإلهي لك مقته لابد أن تجد إلى جانب ذلك من قبل أو من بعد تجده وهو يصف رحمته ومغفرته. لا تكاد تجد موقف يتحدث الله عز وجل فيه عن مقته دون أن يحدثك عن رحمته أبدا، لا تكاد تجد ذلك. هلا شوف يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بعدين وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لاحظين دائما لماذا؟ حتى يكون الإنسان وهو يتلو كلام الله سبحانه وتعالى بين حالتي الرجاء والخوف، يرجوه عندما يسمع الآيات التي تنبئ عن رحمة الله، ويخافه عندما يسمع الآيات التي تنبئ عن بطشه سبحانه وتعالى، وعندما يعود إلى نفسه ليتساءل: طيب أنا من أصحاب هؤلاء، أنا من أي الفريقين؟ لا يعلم. نعم لا يعلم. هذا أسلوب من أساليب التربية الربانية التي يأخذ الله عز وجل بها عباده. شيء آخر، إذا وصف بيان الله الصالحين من عباده يصفهم بأعلى درجاتهم، بحيث أنه إذا قرأت هذه الصفات وقارنت بينه وبين نفسك بتقول: وين أنا، وين والله أنا، مالي من هون. وإذا وصف السيئين من عباده الماكرين والجاحدين يصفهم بأسوأ أعمالهم، تراهم تقول: لا الحمد لله أنا مالي من هون. لكن وين صفيت بقى أنت؟ شوف: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، إلى آخر صفات طويلة. راهوا ارجع طبقها على نفسك شو شوف حالك مقصر. لكن لما بيتحدث عن الكافرين شو وبيسألوهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. لا الحمد لله أنا لست ممن يكذب بالدين ولا ممن يخوض مع الخائضين. ها ربي عز وجل نعم يخاطبك بطريقة تربوية غريبة جدا جدا جدا. وهذه هي الوصية التي توجه بها سيدنا أبو بكر إلى عمر قبيل وفاته، قال له ألم تر يا عمر أنما وصف الله أهل الجنة بأحسن صفاتهم فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم، وإنما ذكر أهل النار بأسوأ صفاتهم فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم، كي لا ترغب رغبة تتمنى فيها على الله ما ليس لك، ولكي لا ترهب رهبة تلقي فيها بيديك، يعني تيأس. اسلوب تربوي من الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما تحدث عن من ارتكب اسما ثم احاطت به خطيئته والعقاب الذي ينتظره، كان لابد أن يضعنا أمام الصورة الأخرى لنتنفس الصعداء ولنأمل أن نكون ربما من هذا الفريق الثاني والذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما ربي عز وجل يقرن الإيمان بالعمل الصالح، ولن تجد أظن آية يعد الله فيها المؤمنين دون أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح، كأنه يبين لنا أنه ما طلب منا الإيمان به إلا ليقودنا الإيمان إلى العمل الصالح. وكلمة العمل الصالح أعم تعبير يجمع كل ما هو صلاح وصالح للفرد والمجتمع، كل ما هو صالح للفرد والمجتمع مما يدعو إليه الباري عز وجل. وبالمقابل الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، فبمقدار ما يأمرك الله بالصالح من الأعمال في حق نفسك، في حق أسرتك، في حق مجتمعك، في حق دولتك، في حق الناس كلهم، وقولوا للناس حسنا، نعم، ينهاك الله عز وجل عن الإفساد. فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. إذا كان أولئك علاقتهم بالنار علاقة الصاحب بالمصحوب، فهؤلاء علاقتهم بالجنة أيضا علاقة الصاحب الذي لا ينفك عن صحبة مصحوبه. أصحاب الجنة أيضا هم فيها خالدون، هم فيها خالدون منعمون نعيما لا انقضاء له بشكل من الأشكال. طيب، هنا بعض العلماء استشكلوا وأجابوا. هنالك حديث صحيح اسمه حديث البطاقة، ورد فيما يرويه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يؤتى برجل، كلمة رجل يعني نموذج ما في مثله، أعداد هائلة الله أعلم، بس نموذج ذكر رسول الله واحدا منهم، يؤتى برجل فيحاسب فيكون من أهل النار، يعني سيئاته ترجع على حسناته ولا يبقى له من حسناته شيء، كله راح. إذن يأس من رحمة الله ولم يشك في أنه أصبح من أهل النار، وإذا ببطاقة نعم في الهواء تنزل 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 وتقع في كفة الحسنات، بطاقة وراء يعني، وإذا بهذه الكفة رجحت وكانت طائشة خفيفة، رجحت على السيئات، نظر إلى هذه البطاقة وإذا هي أشهد أن لا إله إلا الله ومن كمالتها وأن محمد رسول الله، أنجته هذه البطاقة. قالوا طيب هل هذا ما عمل صالحا قط؟ وما معنى ذلك أن البارئ عز وجل قد يغفر لمؤمن لم يعمل من الصالحات قط مثل هذا الإنسان أنجته بطاقة لا إله إلا الله. ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ شوفوا الإنسان الذي أحاطت به خطيئته كما قال الله عز وجل ومات على هذه الحالة لا في بطاقة نجي ولا في شيء نهائيا. لكن هذا وأمثاله ما قصتهم؟ كان عاصي بحياته مرتكب، لما وقع في سياق المرض انتهت يعني رعوناته أهواءه رغائبه كلها تبخرت والمرض بذكر بالله، فندم بها المرض صار يتقلب ويقول يا ربي التوبة يا ربي أنا تائب يا ربي أنا بزماني عملتك وأنا أعلن توبتي وأعلن أنني تبت إليك يا ربي تبت إليك. هلا هو ما عمل طاعة منه، لكن قبيل وفاته تاب إلى الله عز وجل. والباري شوف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله السيئات حسنات. هلا هذا ما عمل عمل صالح، لكن لماذا لم يعمل عمل صالح؟ لأنه ما في يعني فرصة. لكنه يقول يا ربي إذا شفيتني أنا بدي أرجع أعمل عمل الصالح، بدي بدل السيئات أعمل. إذن وقلنا أن الثواب على إيش؟ على العزم، على العزم، فيلقى الله عز وجل وقد تاب الله عليه. هذا هو صاحب البطاقة. لما وقع في سكرات الموت أصبح يردد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، عامل أصبحته هيك بيته. طيب هذا تفسير الذي لا بديل عنه. إنسانة بريطانية أسلمت منذ سنوات طويلة، نعم، وسعت سعيا جاهدا على أن تدخل أمها وأخواتها في الإسلام، نجحت بالنسبة لأخت واحدة، ما نجحت بالنسبة للأم، ما نجحت، وما في غير تنق على والدتها بالإسلام وبالإسلام. يعني هي قصة حقيقية. نعم وقعت الأم في مرض خطير، جلست هذه الفتاة المؤمنة تمرضها وتخدمها وترعاها، وبين الحين والآخر تذكرها بالله. في السياق الأخير يعني في لا أقول الساعات الدقائق الأخيرة قال طيب خلاص أنا اقتنعت أن الآن مؤمنة، خلاص اقتنعت، شو لازم أعمل؟ البنت رأسها فرحت وفتحت التليفون إلى المركز الإسلامي في لندن، الدنيا ليل، وإذا بواحد باكستاني كان يعني قاعد على مناوبة فطلبت منه أن يرسل شخصين من أجل أن يشهد على إسلامها. نعم قال والله ما في حدا بهالليل، ما في غيري أنا. قال طيب أنت تعال. رجل باكستاني ذهب إلى المكان إلى المشفى، ولما دخل إلى الغرفة كانت الأم قد وقعت في سبات، والبنت قاعدة إلى جانب وثنيها اليمنى تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله تكرر. فما كان من هذا الإنسان إلا أن جلس إلى جانب أذنها الأخرى، نعم، وأخذها والآخر يقول لا إله إلا الله. هل هي ما عملت عمل صالح ابنه؟ وإذا بها تتكلم وتحرك إصبعها السبابة هكذا وتقول بإنجليزيتها مرحبا بملائكة الله، نعم نعم، وتشهدت شهادة الإسلام. هي ربي قبل إسلامها قبل أن يأتي هذا، لكنه أراد أن يعني يبشر ابنتها، نعم، بأن أمك قد رحلت إلى الله مسلمة. هي صاحبة البطاقة، في ماضيها ما عملت شيء، نعم. فالإنسان الذي ختم له بالحسنى ربي عز وجل يغفر، لكن لكي يختم للإنسان بالحسنى بده ثمن. الإنسان الذي يكثر من المعاصي يكثر من المعاصي مستسلا 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 صعب، صعب أن الله سبحانه وتعالى نعم
مو صعب عليه، صعب علينا أن نبقى إلى هذه الدرجة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بهذه الليلة المباركة، ونسألك اللهم بصلاتنا على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بعبادك الصالحين الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تتجلى الساعة علينا تجلي رحمة، وأن تصلح حالنا، وأن تهدينا إلى سواء صراطك المستقيم، وأن تطهر قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك، وأن تطهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك يا رب العالمين. اللهم زدنا جميعا حبا لك، اللهم زدنا تعظيما لك، اللهم زدنا مخافة منك يا رب العالمين. خذ يا رب بنواصينا ونواصي أهلينا وذرياتنا وأولادنا إلى ما يرضيك، أصلح ما بيننا وبينهم يا رب العالمين. يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا ذا الجلال والكرام، لا حيلة لنا إلا الالتجاء إلى بابك، لا حيلة لنا إلا الاستسلام لأمرك يا رب العالمين. خذ بنواصينا إليك، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك يا رب العالمين، اصرفنا عما لا يرضيك يا أكرم الأكرمين. من علينا يا ربي بصفاء المعرفة، من علينا بالإخلاص لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعلنا جميعا في هذه الساعة المباركة رجالا ونساء من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية الدامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب إذا حانت ساعة رحلتنا من هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، حبب إلينا لقاءك، املأ قلوبنا شوقا إليك يا رب العالمين. اختم يا رب حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اجعل هذه البلدة البلدة المباركة مكلوءة بعين عنايتك، طهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. يا من لا تضيع عنده الودائع يا رب، يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وأملنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.